بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها وبالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم أن تقدم لكم محاضرات الدورة العلمية التي أقيمت بمسجد العز بن عبد السلام بالرياض تحت عنوان الأسرة في الإسلام. شارك فيها نخبة من العلماء الأجلاء، نسأل الله أن ينفع بها. هذا وقد عبئت المحاضرات في ألبوم كما توزع مفرقة، والآن مع إحدى هذه المحاضرات والتي هي بعنوان شرح حديث كلكم راع لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، اختير في هذه الليلة الكلام على الحديث المشهور الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث المتفق عليه يعطينا أهمية هذه الرعاية، حيث بدأها بعموم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وختمها بالعموم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفصل فيما بين ذلك بذكر أربعة: بذكر الإمام والرجل على أهل بيته، والمرأة والرجل في مال أبيه. وهذا كنموذج أو مثال لمن عليه أمانة أو عليه رعاية، ليبين صلى الله عليه وسلم هذه الأهمية، هذه الرعاية التي لها أهميتها. فنحب أن نذكر كلاماً على هؤلاء الأربعة الذين ذكروا في الحديث، ثم إذا كان في الوقت سعة ذكرنا أيضاً من يلحق بهم ممن هم مؤتمنون على أمر من الأمور الخاصة والأمور العامة، حيث أنه صلى الله عليه وسلم عمم أولاً وآخراً، وذلك دليل على أن كل فرد فرد من المسلمين ذكر أو أنثى فإنه راعي. معلوم أن الراعي هو الذي عنده رعية أي تحت يده رعية فيقال له راع لهذه الرعية. وأصل الرعاية هي رعاية البهائم وحفظها عن ما يفتك بها من السباع ونحو ذلك، أن ترعى من النبات ونحوه. قال الله تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم، أي اذهبوا بها لترعى، أي لتأكل من هذا النبات. ويقول الشاعر: ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى راعيها الأسد. فالراعي هو الذي يراقب هذه الرعية. فهذا في بهيمة الأنعام، الأصل أنها تحتاج إلى من يرعاها أي من يحفظها، يرسلون إليها راعياً أي إنساناً مؤتمناً على هذه الدواب، يرسلونه معها حتى يحفظها فيسيمها في النبات ويراقبها عن الضياع ويحفظها عن السباع ويأتمن عليها إلى أن يردها إلى أهلها، فيسمى راعياً. ثم أطلق على كل من يؤتمن على رعية من الرعايا، وهم في هذا الحديث في الأصل البشر، يعني المسؤول عنهم إنسان موكل عليهم ورئيس يرأسهم، فيسمى هو راعيا، ويسمى من تحته رعية له. فأخبر صلى الله عليه وسلم من حيث العموم بأن كل إنسان لا بد أنه راعي، ولو على نفسه ولو على أهله ولو على ولده أو امرأته أو ما أشبه ذلك. وإذا كان كذلك فإن عليه حفظ هذه الرعية ومراقبتها والإتيان بكل ما فيه مصلحتها، وكذلك أيضاً يشعر بأنه مسؤول عن هذه الرعية. وهذا السؤال إنما يكون حقاً في الدار الآخرة، وقد تكون هناك مسؤولية في الدنيا إذا كان فوقه من يناقشه ويسأله. فإن الغالب أن كل رئيس فإنه مرؤوس، وفوقه من يسأله عن هذه الرعية التي استرعي عليها، فعليه أن يستحضر هذه المسؤولية. السؤال إذا كان في الآخرة فإنه من الله تعالى، ولا بد أن يكون ذلك السؤال سؤال مناقشة عن هذه الرعية: لماذا أهملتها؟ ولماذا أضعت من ائتمنت عليه؟ ولماذا لم تنصح لها؟ ولماذا لم تؤتوا لها حق الحفظ وحق المراقبة؟ فهذه المناقشة لا بد أن يعد لها جوابا، فكل سؤال يحتاج إلى جواب، والأسئلة كثيرة والناقد بصير. فنقول أولا، بدأ صلى الله عليه وسلم بالإمام، وكلمة الإمام يراد بها كل من هو قدوة مؤتم به، يعني أنه قائد لغيره، وأن الناس يقتدون به ويأتمون بأفعاله. ولذلك يسمى كل القادة أئمة، سواء كان في الخير أو في الشر. قال الله تعالى في آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فسماهم أئمة مع أنهم يقتدى بهم في النار. وقال تعالى في ذرية إبراهيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هكذا أخبر بأنهم أئمة، يعني يقتدى بهم في الخير. وقال في بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وحكى الله تعالى عن المؤمنين أنهم دعوا وقالوا في دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة في الخير يؤتم بنا فيما هو خير وما هو من أسباب التقوى. للمتقين خاصة إماما، يعني أئمة. وكذلك قال الله تعالى لإبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. أخبر بأنه جعله للناس إماما، يعني قدوة يقتدى به في الخير. ولذلك سأل ربه فقال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. فهكذا أخبر بأنه جعله للناس إماما، والإمام هو القدوة، وهو معنى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة في الخير يقتدى به. فالإمام في قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، يعم كل من كان إماما، يعني قدوة يقتدى به. فإذا كان كذلك فإن عليه أن يهتم بمن هو راع عليهم ومن هو مسؤول عنهم من الرعية. فهكذا يكون الراعي الإمام العام الذي يتولى رعية المسلمين، الذي هو خليفة المسلمين، والذي هو إمام عام لهم. لا شك أن رعايته آكد، وأن مسؤوليته آكد، وأن عليه أن يحرص على هذه الرعية الذين هم تحت ولايته وتحت مسؤوليته، فيسير فيهم السيرة الحسنة التي هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي سيرة الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والسير على نهجهم في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هكذا أرشد إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. الخلفاء الراشدون اتفق الأئمة على أنهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد أكثر العلماء من ذكر سيرهم وسائرهم ومن ذكر أعمالهم الصالحة التي يقتدون بها في الأعمال الخيرية، مما يدل على أنهم أسوة وقدوة لمن جاء بعدهم من الأئمة أن يقتدي بهم، يسترشد بإرشاداتهم ويسير على نهجهم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأمره هذا أمر للخاصة والعامة، ليس الأمر خاصا بالولاة ولا بالأئمة الكبار ولا بالخلفاء ولا بالملوك، بل هو عام لكل من سمع هذا الحديث، أي فرد من الأمة فإنه مأمور بأن يقتدي بهم. ولا شك أن أولى من يقتدي بهم خلفاء الأمة المسلمون، ولاة أمور المسلمين الذين ولاهم الله تعالى دولا مسلمة تفتخر بأنها مسلمة وتدين بالإسلام وتأتي بالشهادتين وتقتدي ظاهرا بتعاليم الإسلام، فإن عليهم أن يكونوا قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون الذين هداهم الله تعالى وسددهم وساروا في رعاياهم سيرة حسنة يضرب بعدلهم المثل. فهكذا يكون الأئمة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونه ويحبونكم، وإن من شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. نعوذ بالله أن ندرك هذه الحال. فهكذا أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن الإمام راع وأنه مسؤول عن رعيته. كذلك يقول: الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. أهل بيته ذريته ممن هو مولى عليهم، فأولاده من رعيته ونساؤه وزوجاته من رعيته وإخوته الذين تحت ولايته من رعيته. وكذلك من في ولايته من خدم أو من نحوهم كلهم داخلون تحت رعيته وكلهم مسؤول عنهم. هؤلاء أسرة كل مؤمن، غالباً أن له أسرة، له زوجة وله أولاد، وقد يكون له إخوة مولى عليهم وما أشبه ذلك. هو مسؤول عن هذه الرعية، مسؤوليته أنه يسأل هل أهملهم أو أدبهم. الإهمال هو الاشتغال بشهواته وبلهوه وسهوه والإعراض عمن تحت يده وعدم الاهتمام بإصلاحهم وعدم تربيتهم تربية الصالحة. فإنه في هذه الحال إذا سئل لم يجد جوابا، وذلك لأن كثيرا من الناس لم يهتموا بهذه المسؤولية. فنحب أن نفصل في هذه المسؤولية لعظم خطرها. فنقول إن الناس بهذه المسؤولية انقسموا إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول اهتموا بمن ولاهم الله تعالى من أولاد ونساء ونحوهم، وأولوهم عناية تامة وقاموا بما يجب عليهم. فأولاً علموهم العلم النافع ولم يتكلوا على المعلمين الذين يعلمونهم في مدارسهم ابتدائية أو ما بعدها. عرفوا أن أولئك يعلمونهم بالقول وأنهم بحاجة إلى التعليم بالفعل، فعلموهم بالفعل. وذلك لأن التعليم بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول. مثال ذلك إذا حفظ الولد ذكرا أو أنثى شروط الوضوء، فإن الوالد يقول له طبق ما تحفظه، أنت الآن تحفظ شروط الوضوء، كذلك أنت تحفظ أركان الوضوء الستة، بينها وطبقها وأنا أنظر إليك. فيكون ذلك من التعليم بالفعل. كذلك إذا لقن في المدارس أركان الإسلام فلا بد أن والديه يربيانه على هذه الأركان ويعلمانه كيفيتها. فإذا اعتنى الوالد بولده وطبق معه أركان الإسلام فإن ذلك من الرعاية الصادقة. وكذلك إذا تعلم في المدارس أركان الصلاة وشروطها وواجباتها ومبطلاتها وما أشبه ذلك، فإن مسؤولية الوالد كبيرة في أن يطبقها معه فيقول يا ولدي ما كيفية الصلاة وما أركانها وأين هذا الركن وأين محله وأين هذا المبطل وأين مكانه وكيف تبطل الصلاة بهذا الركن أو بترك هذا الواجب وأين المستحبات في هذه العبادة. وعليه أيضاً أن يأخذ بيده إلى المسجد ويقول هذه هي الصلاة التي تعلمت أركانها وعرفت أنها عمود الإسلام وأنه لا بد من أدائها في هذه المساجد بالنسبة إلى الذكور، فطبقها يا ولدي. ويمتثل أمر ولده بهذه العبادة، وبذلك يكون حقاً قد أدى هذه الأمانة. إن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهله في آخر الليل للصلاة النافلة ويقرأ قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هكذا يتعاهد أهله بصلاة التطوع، وأمر أهلك بالصلاة التطوع، فكيف بمن لا يأمرهم بصلاة الفريضة؟ كذلك أيضاً مدح الله تعالى نبياً من أنبيائه وهو إسماعيل، قال الله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً. مدحه الله بأنه يأمر أهله بهذه العبادات، ومعلوم أن الأمر من الولي يقتضي الإلزام، أي يلزمهم بهذه العبادات التي أمرهم الله بها وفرضها عليهم. الأمر بالشيء إلزام به، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ليس المراد أن يقول يا بني صل، بل يأمره ويأخذ بيده ويلزمه ويهدده، فهو فيما بين السابعة إلى العاشرة يأمره أمر تعليم وأمر تفهيم وتأديب، وذلك ليألف هذه الصلاة ويحبها وينشأ عليها صغيرة وتكون بعد تكليفه محبوبة لديه لذيذة عنده، وبذلك يكون قد نشأ على طاعة الله تعالى، فإنه إذا نشئ على ذلك نشأ عليها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بقوله: وشاب نشأ في طاعة الله، أي هو من هؤلاء السبعة. كيف نشأ فيها؟ نشأ في طاعة الله حيث ولاه الله صالحا، حيث تولى تربيته والد صالح مصلح يحب أن ينشأ أولاده على الخير، يحب أن ينشأوا على محبة الله وعلى محبة عبادته. فالوالد الذي يربي أولاده على الصلاة والزكاة وعلى العبادات المحبوبة التي يحبها الله تعالى، ينشأ ولده صالحا ويكون قرة عين لوالديه. وكذلك من مسؤولية الوالد لأولاده أن يحبب إليهم ذكر الله تعالى، فيربيهم على الذكر تسبيحاً وتحميداً وتكبيراً وتهليلاً واستغفاراً وحوقلة ودعاء. وكذلك أيضاً يربيهم في حال الطفولية على تلقينهم ما هم محتاجون إليه، فيربيهم على معرفة الله، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. كان كثير من الآباء من حين يبلغ ولده الثالثة من عمره وهو يلقنه ثلاثة الأصول وأدلتها حتى ينشأ عليها وحتى يكون على معتقد صالح، معتقد سليم. وهكذا أيضاً من صفة هذا الأب الناصح أنه يحبب إلى أولاده كلام الله تعالى وينشئهم على محبته، فإذا كان هناك مدارس للتحفيظ حرص على أن يسجلوا فيها وأن ينافسوا فيها، وأخذ يشجعهم ويحثهم على المواصلة، مواصلة حفظ القرآن، ويشجعهم بما يعدهم به، يعدهم بالخير ويعدهم بالصلاة، ويعدهم أيضا بنتائج طيبة، ويشجعهم بما يعطيهم من جوائز تحفز هممهم وتدفعهم إلى المنافسة وإلى المسابقة. فإذا أحبوا كلام الله تعالى ونشأوا عليه كان ذلك من أسباب صلاحهم. هكذا فيما يتعلق بالأوامر، كذلك أيضاً يربيهم على الكلام الحسن وعلى الآداب الحسنة. هكذا ألهينا الآباء الصالحين يعلمون أولادهم محاسن الإسلام، فيعلمونهم البداءة بالسلام ورد السلام وتشميت العاطس والحمد حمد الله تعالى بعد العطاس، ومحبة إخوانهم المسلمين وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويعلمون النصيحة للمسلمين عموماً وخصوصاً وكيفية هذه النصيحة، ويعلمونهم صدق الحديث ويؤدبونهم عليه وينهونهم عن إصداد ذلك، ويعلمونهم الأمانة وأن يكونوا من أهل الثقة والأمانة وما أشبه ذلك. كل هذا بلا شك مما يكون الولد به صالحا متى وفق الله تعالى أبويه فربياه التربية الصالحة. وهكذا أيضا يحرص كل من الأبوين على أن يمنعوا عن أولادهم كل ما يفسدهم أو كل ما يفسد أخلاقهم، فيمنعونهم من سماع آلات الملاهي ومن النظر إليها، لأنها غالباً تصرف الهمم إلى الخير الشر وتوقع محبة الفساد والضرر في تلك النفوس الضعيفة وتميل إلى الفساد. فإذا ربى الوالد أولاده من حين صغرهم على كراهة اللهو واللعب وعلى كراهة الكذب والخيانة والعقوق وقطيعة الرحم والغش والتلبيس والتدليس والبغضة والعداوة وما أشبه ذلك، فإن الله تعالى يحفظهم بعد ذلك ويكونون محل ثقة وأمانة، ويكونون أهل صدق وإخلاص ينشأون على ذلك. فهذه سيرة الصنف الأول الذين اعتنوا بأبنائهم وحرصوا على إصلاحهم. أما القسم الثاني فهم أهل الإهمال، أناس انشغلوا بدنياهم وانشغلوا بملاهيهم وبسهوهم ولهوهم وغفلتهم، ولم يهتموا بأولادهم ذكوراً وإناثاً، ولم يشعروا بما يكون فيه هؤلاء الصغار والكبار معرضين عنهم. لا شك أن هذا الإعراض يسبب إهمالاً كبيراً، وذلك لأن هؤلاء الأولاد إذا أهملوا ولم يكن هناك من يراقبهم ولا من يحفظهم ويتولى أمرهم، فإنهم في طريقهم إلى الفساد، وما ذاك إلا لكثرة المفسدين وكثرة أهل الغواية الذين يجتذبون كل من وجدوه مهملا ليكون إلى صفهم وإلى جانبهم. وفي هذه الأزمنة تكثر الوسائل التي هي من وسائل الفساد، إذا لم يكن الراعي مراقباً لرعيته فتكثر هذه الوسائل. فالأولاد إذا بلغوا السادسة أو الخامسة ولم يكن آباؤهم يهتمون بهم ولا يراقبونهم، فهناك من يتولاهم ومن يتولى تربيتهم، فالغالب أن الذين يتولونهم من أهل الشر ومن أهل الفساد، حيث انشغل الآباء عنهم. الأب الذي يخرج من صباحه من صباح يومه ويكب على دنياه وعلى تجارته أو حرفته أو صنعته أو وظيفته، ولا يأتي إلا في نصف الليل الأخير، وربما لا يأتي إلا آخر الليل، ماذا يكون أولاده ونساؤه؟ ماذا يفعلون؟ لا يشعر ولا يدري بما يفعلون، قد أهملهم وقد غفل عنهم، فهو منشغل إما بتجارته وبالدنيا التي جعلها أكبر همه ومبلغ علمه، يكدح في أثرها ويلهث وراءها ويهتم بتحصيلها، وإما أنه صاحب لهو وسهو، إذا كان من أول الليل اقترن بزملاء وبخلطاء يعكف معهم إلى آخر الليل على لهو وسهو وغناء وزمر وسمر على باطل، ولا يدري ماذا يكون من أهله. لا شك أنه الحال هذه قد فرط في رعيته وهو مسؤول عن هذا التفريط. لا شك غالبا أن أولاده سيما الذكور منهم إذا كانوا في إمكانهم أن يذهبوا يتقلبوا، إذا خرجوا إلى أدنى طريق وجدوا من يحتضنهم، فيوجد شباب مفسدون يأخذون هؤلاء الأطفال ويربونهم على الفساد، وينشأ أولئك المهملون شر نشأة ويتربون شر تربية. فهذا أثر هذا الإهمال. رأينا كثيرا من الآباء قد عض كفه أسفا ولهفا، عض كفه غيظا على إهماله وعلى تفريطه، فلماذا؟ فيقول أبنائي وأولادي خرجوا عن طواعيتي، خرجوا عن بري، وخرجوا عن طاعتي، وصاروا كلاً علي، وصاروا غصة في حلقي، يفسدون أموالي ويتلفونها في أي شيء. قال انهمكوا في شرب الخمور، انهمكوا في شرب المسكرات، انهمكوا في الدخان، ففسدوا وفسدت أخلاقهم، فلا يعرفون عبادة ولا يعرفون المساجد ولا يهتمون بالقرآن ولا يرتدعون عن هذه المنكرات وهذه المفسدات وما أشبهها. قد وقعوا في فواحش، وقعوا في زنا، وقعوا في لواط، وقع النساءه أو بناته في تبرج واختلاط، الولد يخرج بعد أن يأتي من المدرسة ولا يدري أين أهله أين هو، إلى أن يأتي في آخر الليل أو في وسط الليل لا يدرى أين هو، في بئر أو في بطن بعير، في خير أو في شر، وإذا جاء وإذا هو منهك قد أتعب نفسه بما تعاطاه من هذه المسكرات وما أشبهها، عاقبتها عاقبة سيئة. أيحب أحدنا أن يكون ولده كذلك؟ يولي تربيته لمن يفسده، يولي تربيته لمن يوقعه في هذه الشرور وفي هذه المنكرات. لا شك أن هذا هو عين الإهمال وأنه إضاعة لهذه الرعية. ولا شك أن كل إنسان يرى هذا الصنف من الشباب الذين قد وقعوا في هذه المشكلات وهذه المنكرات يحرص على احتضان بقية أولاده حتى لا يصلحوا، كما انتبه لذلك كثير من الآباء عندما رأوا كبار أولادهم قد خرجوا عن طواعيتهم، قالوا السبب في ذلك الإهمال، لما أننا انشغلنا عنهم وكنا تربيتهم إلى من يفسدهم فنحن أكبر متسبب، فلذلك علينا أن ننتبه لأولادنا الآخرين في حالة صغرهم وأن نربيهم التربية الصالحة حتى لا يفسدوا كما فسد من كان قبلهم. لا شك أنهم إذا وقعوا في الدخان، وقعوا في اللواط، وقعوا في المسكرات، وقعوا في المنكرات، إذا وقعوا في هذه المخدرات التي تفسد العقول ماذا تكون عاقبتهم؟ يلحقون بالمجانين والمخبلين الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم، تسلم هذه المخدرات وهذه الحبوب تسلم عقولهم وتأخذها شيئا فشيئا وتكون هذه نهايتهم والعياذ بالله. كذلك القسم الثالث الذين جلبوا لأولادهم الفساد بدل ما يجلبون لهم أسباب الصلاح، تنزلا على رغبة السفهاء. الله تعالى قد نهى أن يؤتى السفهاء الأموال، فقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تسلطوهم عليها فيفسدونها. فهؤلاء هذا القسم جلبوا لهم ما يفسدهم، فإن الكثير والكثير الذين جلبوا لأولادهم آلات الأغاني، امتلأت البيوت بأشرطة الغناء الماجن، وامتلأت بأشرطة الفيديو التي تحمل صورا خليعة، وكذلك أيضا امتلأت كثير من البيوت بهذه الأجهزة التي تتلقى القنوات الفضائية التي تبث الشرور وتمثل الفواحش والمنكرات أمام الشباب والشابات، ماذا تكون حالتهم؟ كذلك أيضا الذين شغلوا أولادهم باللهو واللعب والغناء والطرب وما إلى ذلك، فجلبوا لهم آلات اللعب، فهذا لعب بما يسمى بلوت أو ما يسمى كيرم أو ما أشبه ذلك، يزعمون أنهم بذلك يرفهون عن أولادهم، وهذا مشاهدة لهذه الأفلام الخليعة التي يزعمون أيضا أنها تسلية وترفيه وأنها تجلب لقلوبهم قوة ونشاطا وما أشبه ذلك، وما علموا أنها سبب من الأسباب في انحراف أخلاقهم وفي فساد طباعهم وفي انحرافهم عن الصراط السوي. لا شك أنهم والحالة هذه يكونون قد تسببوا فيما يفسد أولادهم بدلاً مما يصلحها. كذلك أيضاً بالنسبة إلى نسائهم الذين هم مسؤولون عنهم، إذا كانوا يأذنون للنساء في أن يخرجن إلى الأسواق التي تزدحم بالرجال ويأذنون للمرأة أو لا يتفقدونها فتخرج متعطرة متطيبة وتبدي شيئا من زينتها، فتبدي كفيها وقد تبدي ساعديها وعليها الحلي من الأسورة التي تتلألأ في ذراعها، وكذلك خواتيمها، وكذلك قد تبدي شيئا من زينتها، وهكذا تبدي بعضا من محاسن ثيابها التي تفتن بها وتتشبه بمن هن فاسدات ومن أخبر عنهن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن بأنهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يرحن رائحة الجنة ولا يجدن ريحها. فهؤلاء بلا شك مسؤولون مسؤولية كبرى، وذلك لأنهم عرضوا بناتهم ونساءهم وأخواتهم ومولياتهم إلى أن يكن وكرة فساد، وربما يتعاطين الفواحش وهم لا يشعرون، وكم حصل من فواحش. وهكذا أيضا يكون سببا للفتنة يفتتن بهن خلق كثير. لا شك أن هذا كله من الإهمال، من آثار الإهمال. يرضى الوالد وولي الأمر لمن ولاه الله تعالى من أولاد ذكور وإناث ومن نساء بأن يكن على هذه الهيئة، فهذا عين الإهمال. هذه حالات الناس في هذه الأزمنة فيما يتعلق بولاية الرجل على أهل بيته، فلو شعر بأنه مسؤول في الآخرة عن أهل بيته أولاده ونسائه أنه مسؤول عنهم لا اهتم لهذه المسؤولية وأعطاها حقها. أما الرأي الثالث من الذين ذكروا في الحديث يقول: المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. المرأة بلا شك مسؤولة، وأخبر بأن مسؤوليتها في بيت زوجها، فإما أن تكون مصلحة وإما أن تكون مفسدة وإما أن تكون مهملة، أي كما يحصل للرجال، فالرجال منهم مصلح ومنهم مفسد ومنهم مهمل. فكذلك النساء، المصلحة هي التي تولي أولادها أيضاً رعاية ومراقبة ونصيحة وتربية صالحة توليهم عناية إذا غفل عنهم الأب ما غفلت عنهم، بل تتابعهم وتتفقد أحوالهم وتسألهم وتعلمهم. فإذا أيقظهم الأب للصلاة وخرج تابعتهم أمهم إلى أن ينتبهوا للصلاة ويخرجوا إذا كانوا ذكورا، وتتابع أيضا الإناث حتى تحبب إليهن العبادات كلها، وهكذا أيضا تربيهم كما يربي الرجل أولاده، فتربيهم على الكلام الحسن وتعاتبهم على الكلام السيء. متى سمعت منهم سبا أو هجاء أو قذفا أو عيبا أو لعنا أو شتما أو كلاما قبيحا عاتبتهم على ذلك، وربتهم على محبة الكلام الطيب الذي هو ذكر الله وموالاه، والذي هو محبة الخير والتكلم به. فهذه هي المرأة الصالحة، راعية في بيت زوجها يعني على أهله، كذلك أيضا تحفظه فلا تخرج منه إلا بإذن زوجها وإلا بعد استئذانه أو لحاجة ضرورية. وإذا خرجت أو أذنت لأحد مولياتها من النساء خرجناهن محتشمات متسترات غير متبرجات بزينة، فهذا من أسباب صلاحها. كذلك أيضا تحفظ زوجها في نفسها، تحفظه في بيته، تحفظه في ماله، فلا تفسد ماله ولا تنفقه في شيء لا أهمية له، في شيء يعتبر فسادا، بل تكون هي المراقبة له، فتكون مسؤوليتها عن ذلك مسؤولية تشعر بأنها مسؤولية الله تعالى. ولو غفل عنها زوجها ولو لم يلاحقها ويسألها، فإن الله تعالى هو الذي يسأل المفرط والمهمل. أما المرأة التي تكون مفسدة فهي التي تكلف زوجها أو تطلبه مرة بعد مرة في أن يأتي بآلة له حتى تمتلئ البيوت صحفا ومجلات خليعة، وكذلك كتبا أو رسائل مفسدة، وهكذا أيضا تمتلئ البيوت أشرطة غناء وآلات لهو وسهو وغير ذلك. فكثير من النساء متى خرجت إلى أحد أولئك الذين أغرموا بأسباب الفساد أخذت تطلب من زوجها قالوا فلان عندهم وعندهم ونحن نريد أن نكون مثلهم وأشباه ذلك، فهذه مفسدة أو ساعية في الفساد. وأما المهملة فهي التي لا يهمها أمر من ولاها الله تعالى من المسلمين الذين تحت ولايتها، بل وقتها إما أن تزور أهلها أو جيرانها أو تبقى في بيتها لا يهمها صلاح أو فساد. فهذا دليل على أن المرأة أيضا عليها مسؤولية كما على الرجل. وأما الرابع الذي هو قوله الرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، الولد معلوم أيضا أنه يساعد أباه في ماله وفي حرفته وفي صنعته وفي حرثه أو ماشيته أو ما أشبه ذلك، وعليه أن يساعد أباه فيما هو خير. تارة يكون الأب صالحاً والابن صالحاً فيجتمعان في الصلاة فيحفظ المال ويصرفه في مصارفه ويخرج منه حق الله تعالى من زكوات وكفارات وما أشبهها ويقوم إلى جانب أبيه بحفظ ماله وتجنيبه المكاسب المشتبهة من غش أو خديعة أو غرر أو كذب في البيع والشراء أو حلف مع هجور أو مدح مع كذب أو ما أشبه ذلك فيجتمع الولد وأبوه على هذا النصح وعلى هذا الإخلاص الذي هو رعاية هذا المال وحفظه كذلك أيضاً في صرفه فلا يصرف منه إلا ما هو مستحق يتصدق منه الولد ووالده على المستضعفين والمستحقين واليتامى والمساكين والفقراء والمعوزين وكذلك أيضاً يصرف منه في المصالح العامة التي يحبها الله تعالى في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي المشاريع الخيرية كالمساجد والمدارس والكتب والنشرات والأشرطة الإسلامية وما أشبهها فيكون بذلك صالحاً ومصلحاً فهذا ممن وفقه الله تعالى أولاً في حفظ مال أبيه وثانياً في صرفه في مصارفه أما إذا كان الولد غير مصلح فالغالب أنه إما أن يهمل ما استرعاه الله من مال أبيه ولا يهتم به ولا يحرص عليه مع أنه أمانة وإما أن يفسده زيادة على الإصلاح يؤمر بأن يصلح فيفسد وكم حصل كثيراً من الأبناء في إفساد أموال أبائهم وفي إتلافها فيما لا فائدة فيه فكثير منهم يطاوع ابنه في أن يسافر إلى بلاد بعيدة ويزوده بأموال طائلة يفسد تلك الأموال ويصرفها في حضور مهرجانات ومسارح وأماكن دعارة وأماكن فساد ولا يشعر بأنه يسبب له الفساد والشر المستطير وكذلك أيضاً لا شك أنه مسؤول عن مال أبيه إذا شعر بأن هذا المال مال الله وأن فيه حقوق وأن عليه مسؤولية فإذا أهمله وتركه يتولاه المفسدون والمخربون فإنه بذلك يناله إثم من هذا الفساد فالحاصل أنه مسؤول عن مال أبيه هذه هي الأمور الأربعة التي ذكرت في هذا الحديث ولا شك أن الأمور أكثر وإنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه الأربعة إلا كمثال فنقول أيضاً إن كل وال فإنه راع مسؤول عن رعيته فالقاضي الذي يتولى الحكم بين المسلمين راع وعليه أن يعدل في هذه الرعية قال الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس يعني أن الله تعالى جعله حاكماً يحكم بين الناس ونهاه بقوله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا بلا شك من أسباب العدل أن القاضي يشعر بأنه مسؤول عن ما استرعاه الله تعالى. وكذلك المعلمون الذين يتولون تعليم الأطفال ونحوهم مسؤولون عن رعيتهم، ليس هم أحدهم أن يمضي ساعة في التطبيق أو في التدريس ولا يشعر بما وراء ذلك، بل عليه أن ينصح لمن استرعاه الله تعالى. وهكذا يقال في المدراء ويقال في رؤساء المكاتب ويقال أيضاً في المسؤولين والأئمة والمؤذنين، وكل من كان له ولاية على أمر فإنه مسؤول عن ولايته، فعليه أن يحرص على أدائها كما أمر الله تعالى حتى لا يكون مسؤولاً وسؤالاً لا يجد له جواباً أو لا يكون جوابه صواباً. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. نسأله سبحانه أن يعيننا على أداء ما ائتمننا عليه وأن ينفع المسلمين بما يعلمون ويرزقهم العمل به، وأن يعيذنا من علم لا ينفع عملا لا يطوى لا يرفع، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا وكل من له ولاية على أمر من الأمور، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتحذرهم عن الشر، وأن يرزقهم الإخلاص في أعمالهم والاهتمام بما ولاهم الله تعالى وبما استرعاهم عليه، إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
ونبدأ الآن بالأسئلة، واعذرونا أن نلقي جميع الأسئلة لأن أسئلة كثيرة، وهذه الأسئلة التي بين يدي منتقات من الأسئلة أيضا كذلك، ومع ذلك لا نستطيع إلقاءها. سؤال سماحة الشيخ: والدي حفظه الله ليس حازما في أمر إخوتي بالصلاة، حيث أننا إذا عدنا من المسجد نجد أن إخوتي لم يصلوا مع الجماعة، ويكتفي أبي بقول لماذا لم تصلوا، ألا تعلمون أنها واجبة؟ ما تعليق فضيلتكم على هذا؟
لا يكفي هذه الكلمة، نقول عليك أن تذكر والدك المسؤولية الكبيرة، وأن تحث إخوتك على طاعة الله وعلى طاعة والدهم فيما هو من طاعة الله تعالى، وأن تبين له أن مسؤوليته كبيرة وأنه لا يكفي ولا يجوز إقرارهم على ترك الصلاة مع الجماعة بهذه الكلمة، ولعل مع تكرار النصيحة يتأثرون ويتأثر.
فضيلة الشيخ: يلاحظ في الآونة الأخيرة ترك الوالدين أولادهم وتربيتهم وترك تربية الأولاد للشارع أو للدش أو للقنوات الفضائية، والانشغال عنهم بالعقارات والتجارات ونحوها، فما توجيه سماحتكم بخصوص هذا الموضوع؟
هذا من الأقسام التي ذكرناها في ولاية كثير من الآباء، حيث انشغل الأب بحرفته وتجارته، أو انشغل بلهوه وسهوه وسمره مع زملائه، ولم يهتم لأولاده فتولى تربيتهم من يفسدهم. فنقول للآباء: عليكم مراقبة أولادكم، عليكم الحرص على حفظهم قبل أن يتمكن الفساد منهم، فتحاولون الإصلاح وتعجزون، فإن الشر إذا تمكن صعب انقلاع صاحبه منه. فإن هذا الشاب إذا نشأ على ترك الصلاة صعب بعد ذلك رده إلى المساجد، وقد ألف المسارح، وقد ألف الملاهي والملاعب، وقد صار يسهر على سماع الغناء والطرب وما أشبه ذلك. فعليكم أن تتلافوا الأمر قبل أن يتمكن، وقبل أن يحدق بكم الخطر فتعجزوا عن معالجته.
سماحة الشيخ، أفتونا مأجورين عن صحة الحديث: لاعب ولدك سبعاً وصاحبه سبعاً واضربه سبعاً ثم أترك له الحبل على الغارب، بارك الله فيك.
ليس هذا حديث، وإنما هو حكمة من الحكم أو كلام لبعض المربين. في السبع الأولى صحيح أنه طفل يحتاج إلى المداراة والملاعبة، ولكن مع ذلك يقبل التلقين من حين يبدأ في السنة الرابعة، يقبل أن يلقن ولا يترك، فيلقن الأصول الثلاثة وما أشبهها، ثم بعد ذلك يبدأ في مرحلة التعليم والأمر، لقوله: مروا أولادكم بالصلاة لتمام سبع سنين، إلى آخر ذلك.
سماحة الشيخ، أرأيت يا فضيلة الشيخ إن حاولت الإصلاح بإذن الله والأم عكس ذلك، فماذا علي أن أفعل؟ أفيدونا مأجورين.
إذا كانت الأم عكس الإصلاح، معنى أنها تجلب الفساد أو تحاول الإفساد، إما أنها تتسبب في إفساد أولادها وتربيتهم على الأخلاق السيئة وعلى النظر إلى الأفلام الخليعة وما أشبه ذلك، فنرى أنها لا تصبح مربية، وأن على والد الأولاد أن يبعدهم عنها فيجعلهم إلى جانبه ويبعدهم عن الفساد وعن المفسدين ولو كانوا أقارب، ولو أن يهددها بفراقها إذا رأى منها الإصرار على هذا الفساد.
سماحة الشيخ، ما حكم من يربي أولاده على أشرطة الفيديو الإسلامي كالتمثيل والمسابقات الإسلامية وغيرها؟
نرى أن ذلك جائز إذا كان فيه مصلحة، لأن هذه الصور بواسطة أشرطة الفيديو فيها فائدة وفيها مضرة، فإذا كانت تمثيلات قبيحة فاتنة وصور خليعة فإنها محرمة، وإذا كانت صورا عادية لا فائدة فيها فإنها ملهية، وإذا كانت مناظر مفيدة وصور جيدة يعتبر بها وتمثيلات هادفة فإنها مفيدة وفيها مصلحة.
سماحة الشيخ، كيف يستطيع طالب العلم التوفيق بين طلب العلم وتربية الأبناء؟ أفتونا مأجورين.
لا يمتنع الجمع بينهما، في إمكانه أن يربيهم وأن يطلب العلم، فطلب العلم ليس يشغل الوقت كله، إذا استطاع أن يحضر الحلقات التي بعد الصبح، يعني بعد صلاة الفجر أو بعد المغرب، يستطيع أن يرجع إلى أهله بعد إشراق الشمس أو بعد صلاة العشاء ويربيهم ويعلمهم. كذلك أيضاً في إمكانه أن يحضر بأولاده الذين قد فهموا، يحضر بهم إلى الحلقات ليستفيدوا وليحفظهم وليعلمهم.
سماحة الشيخ، عمدت هذه الأيام إلى تركيب دش فضائي وألغيت منه جميع المحطات الفضائية عدا محطة الجزيرة التي تعنى بالأخبار والأحداث شمولاً وتفصيلاً ودقةً وتحليلاً ومتابعة، وليس في هذه المحطة ما في غيرها من أفلام وبرامج فاسدة، إلا أنه أحياناً يقومن النساء بإلقاء الأخبار فيها. هل علي إثم في ذلك؟ وما تنصحني به في هذا المجلس المبارك؟
هذا وإن كان كما ذكر السائل أنه ألغى القنوات التي فيها فساد، ولكن نرى أنه لا يستطيع التحكم في هذه القنوات، ونرى أن الأولاد والنساء والسفهاء قد يفتحونها على ما هو له وما أشبه ذلك. وكذلك أيضاً نرى أن النساء اللاتي يتولين الإذاعة وتصورهن تلك القنوات أنهن أيضاً فاتنات، وأن النظر إليهن شر وفساد. فنصيحتنا الاكتفاء بالإذاعات، وفيها أخبار وفيها تفاصيل. الأخبار تأتي في اللحظات سواء في الإذاعات أو في الصحف أو ما أشبه ذلك. في الواقع أن مسمى هذه القنوات ومسمى هذه الدشوش لا تأتي بخير، وأن الشر فيها أكثر من الخير.
سماحة الشيخ، هل تزويج الأب لابنه إذا كان الابن يطلب الزواج من تمام الرعاية التي استرعى الله عليها، أفتونا مأجورين؟
لا شك أن الوالد مسؤول عن أولاده، وأنه متى طلب الزواج ليعف نفسه وكان الأب قادراً لزمه ذلك. فإنه إذا لم يفعل تعرض الولد للفساد مع توفر الدوافع وتوفر الأسباب. فهو إذا دخل الأسواق وجد النساء المتبرجات الفاتنات، وإذا غفل عنه والده ذهب إلى المقاهي والملاهي وجد فيها الفساد. وكذلك إذا زار زملائه الذين في بيوتهم هذه الدشوش وما أشبهها، وقع في قلبه ميل إلى الفساد الذي يشاهده. ثم هذه بلا شك شهوة ركبها الله تعالى في الإنسان، فلا بد أنه يدفع هذه الشهوة، ولا بد أن يكون ذلك بالنكاح الحلال.
سماحة الشيخ، هل للوالد أن يأخذ من مال ولده بالقوة بحجة حديث أنت ومالك لأبيك، أفتونا مأجورين؟
يجوز ذلك بشروط. الشرط الأول أن لا يكون في مرض الوالد أو في مرض الولد، لأنها قد تعلقت بها حقوق الورثة. الشرط الثاني أن لا تتعلق بذلك المال حاجة الولد، يعني الضرورية، فلا يأخذ سيارته ويتركه راجلاً، ولا يملك بيته ويتركه يستأجر، كذلك أدواته التي هو بحاجة إليها. الشرط الثالث ألا يأخذ من ولد ويعطي ولدا، لأنه مأمور أن يعدل بين أولاده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
سماحة الشيخ، الرجاء من فضيلتكم توضيح مدى خطورة ترك تربية الأبناء لمربية منزلية خادمة غير مسلمة.
وهذا أيضا من البلاء، وهو أن كثيرا استجلب هذه الخادمات، وقد تكون غير مسلمة، ومن كانت مسلمة فإنها مبتدعة، أي ممن نشأوا على بدع، بدع عقائدية أو بدع عملية. وكذلك أيضا قد تكون جاهلة بأمور الشريعة فتتولى تربية الأولاد. كيف تكون هذه التربية؟ هل تربيهم على القرآن؟ هل تربيهم على السنة؟ هل تربيهم على العلم النافع؟ إنما تربيهم على ما تعرفه. قد تلقنهم كلمات بلغتها ولهجتها غير صالحة، تكون مشككة أو تكون بدعية أو نحو ذلك. فنصيحتنا أن تكون الأم هي التي تتولى تربية وإصلاح أولادها فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالتعليم. إذا ابتلوا واضطروا إلى هذه الخادمة فتكون خدمتها في خدمة المنزل، تكون خدمتها في إصلاح طعام أو تغسيل ثياب أو ما أشبه ذلك.
إذا كانت الأم أو الأب يفرق بين أولادهم في المعاملة، فما هو العمل في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
لا شك أن هذا من الجور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هكذا أمر، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فمن العدل بينهم التسوية بينهم في العطاء، والتسوية بينهم في الكسوة وفي النفقة وما إلى ذلك. وهكذا أيضاً ذكر بعض العلماء أنه يسوي بينهم حتى في القبل، إذا قبل هذا الصبي قبل الثاني والثالث، وذلك من باب التسوية ومن باب العدل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور، بمعنى أنه إذا مال مع أحدهم فإنه يسمى جائراً، ولكن يمكن أن يجوز ذلك إذا كان هذا الذي مال معه صالحاً والآخر فاسداً وماجناً. فإذا حاول إصلاح هذا وعجز عنه بأن صار عاقاً وعاصياً، عاصياً لأبويه وعاصياً لله ومعرضاً عن الله ومعرضاً عن العبادة ومنهمكاً في المسكرات أو في المنكرات أو في المعاصي، ولم يستطع أبواه إصلاحه، فلا مانع، بل لا يجوز لهم الحال هذه التساهل معه ومساواته بغيره، بل عليهم أن يشددوا في الأمر معه، ولو أن يحرموه من تربيتهم له يعني أو نفقتهم عليه، ولو أن يعاقبوه بما يكون سبباً في استقامته إذا وفق الله.
امرأة تسأل تقول ما حكم التقصير من الثنايا العليا إذا كانت طويلة قليلاً لغرض التجمل؟
هذا خلق الله، نرى أن هذا من خلق الله الذي خلقه لعباده وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يشبه ذلك، فلعن الواشرة والمستوشرة، وهي التي تحك الثنايا حتى يكون فيها وشر، ولعن المتفلجات وهي التي تحك ما بين السنين حتى يكون بين السنين فرجة بين الثنيتين أو الرباعية والثنية أو ما أشبه ذلك. فذكر أن ذلك تشبيه تغيير لخلق الله، فعليها أن ترضى بما قدر الله.
أيضاً تسأل تقول: انتشر الآن في مجتمع النساء أمر نود معرفة حكمه، وهو أن المرأة تعمد إلى حواجبها وتشقر بعضه، أي تصبغه بلون يشبه الجلد حتى يكون شكل الحاجب دقيقة، أفتون مأجورين.
لا يجوز ذلك، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. والوشم هو تغيير البشرة بلون يخالف لونه العادي، ويدخل في ذلك أيضا تغيير الشعر. فإذا كان قد نهى عن نتف الحواجب وسماه نمصا، ولعن النامصة التي تنتف شعر الحواجب أو تحلقه ونحو ذلك، فكذلك التي تغيره بهذا اللون تدخل إما في الواشمة وإما في النامصة.
سماحة الشيخ، بماذا تنصحون الآباء الذين يقسون على أبنائهم لأقل الأسباب مع عدم اكتراثهم بتعليمهم أمور الدين؟
وهذا لا يجوز. لا شك أن القسوة تكون منفرة للأولاد. الوالد عليه أن يكون ليناً ولكن لا يكون ضعيفاً، وعليه أن يكون شديداً ولكن لا يكون صلفاً. يستعمل الشدة في موضعها ويستعمل اللين في موضعه، فيكون حازماً في أموره. فإذا استعمل الشدة والصلف والغضب لأول أو لأدنى أمر من الأمور نفر أولاده، وربما يتربون على تلك الشدة والحدة والغضب الشديد، فيكونون كذلك يتعلمون هذه الأخلاق. وربما أيضا نفروا منه ليستعمل فيهم هذه الشدة، كذلك أيضا لا يستعمل اللين معهم، اللين الزائد، بحيث أنه يتساهل عن هفواتهم وعن زلاتهم ولا يعاتبهم على شيء، ويتركهم يفعلون ما يريدون ويسهل الأمر أمامهم، فيكون بذلك ضعيفا، فلا يكون شديدا ولا يكون ضعيفا، وخير الأمور أوساطها.
سائلة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة التي تأتي المسجد لسماع درس علم أن تزين وجهها بكامل الزينة؟ وهل الروج مانع للوضوء أم لا؟ أفتون مأجورين.
لا يجوز ذلك. أمرت إذا خرجت إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أن تخرج متبذلة. في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي متبذلة، فلا تتجمل ولا تتعطر ولا تجمل وجهها ولا يديها ولا تتطيب ولا تلبس ثيابا فاتنة تلفت الأنظار، وتحرص على أن تكون بعيدة عن مجتمعات الرجال أو ممرهم أو نحو ذلك.
امرأة تسأل فتقول: امرأة أتتها الدورة الشهرية هذه الأيام وتريد أن تأتي لتسمع هذه المحاضرات، فهل لها أن تأتي أم لا؟ أفتونا مأجورين.
ورد منع الحائض والجنب في حديث بلفظ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وسبب ذلك أن المساجد محل الطهارة ومحل العبادة وليس كذلك الحائض. فإذا كان هناك ملحقات تبع المساجد ليست من الأماكن التي يصلى فيها وجلس فيها النساء فلهن ذلك، وإلا فلا يحل لها أن تدخل داخل المساجد التي هي أماكن الصلاة والأماكن التي يصلى فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن بخروج النساء إلى مصلى العيد أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور وأمر بخروج الحيض، ولكن قال يعتزل الحيض المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، مع أن الصلاة كانت في صحراء أمرهن بأن يعتزلن.
سماحة الشيخ، تقول السائلة: نحن مجموعة نساء ندرس في دار تحفيظ القرآن الكريم، في آخر الدورة لتحفيظ القرآن قمنا بإعطاء معلمة القرآن هدية، السؤال: هل هذه الهدية جائزة أم تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول أفتون مأجورين؟
لا تدخل إن شاء الله، القصد منها المودة والمحبة، فتدخل في الحديث تهادوا تحابوا. إذا كان القصد محبتها ومودتها لها على ما بذلته من النصح في التوجيه والتعليم في هذه الدورات، وكذلك أيضاً إذا كان القصد المودة والمحبة فيما بينهن ولم يكن القصد أنها تميل مع الذين أهدوا لها وأنها تتغاضى عن هفواتهم أو تزيد في مكافآتهم أو ما أشبه ذلك.
سماحة الشيخ، هل إذا كان الأب قد منع آلات الشر واللهو عن بيته ولم يعطي أولاده وقتاً للجلوس معه، هل أنه قد ضيع الأمانة في ذلك أفتونا مأجورين؟
يمكن أن يقال، لكن إذا منعهم من آلات اللهو فنقول إن عليه أن يعوضهم بما هو من الخير فيجلب لهم ما يصلحهم، فيجلب لهم أشرطة القرآن وكذلك النصائح ورسائل العلم وما أشبه ذلك. فإذا كان منشغلاً عنهم فلا بد أن يوكل بهم من يعلمهم، فيوصي معلمي تحفيظ القرآن وكذلك معلمي المدارس يوصيهم بالعناية بهم، وكذلك يوصي بعضهم ببعض ويوصي بهم أمهاتهم ومن يتولاهم لعله بذلك يصلحهم.
سماحة الشيخ، هل ترك النساء يتسوقن في السوق وحدهن في ظل هذه المنكرات الموجودة من مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفتونا مأجورين؟
لا شك مع وجود كثرة المنكرات لا شك أن هذا يعتبر إهمالاً وإفساداً، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهن من خروج المساجد إلا في حالة أن يكن تفلات، مع أنه خروج لطاعة وعبادة، وكذلك أيضاً قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ومنعهن أن يخرجن إلا لحاجات ضرورية. فعلى هذا الذين يمكنون نساءهم من دخول تلك الأسواق المزدحمة ولا تؤمن المرأة أن تفتتن بمن تراه أو يفتتن بها يعتبرون مهملين لهذه الرعية، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
جزى الله شيخنا كل الجزاء وخير الجزاء على هذه المحاضرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين وأن يوفقنا لما فيه الخير، وإلى درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وحتى نلتقي معكم في محاضرة أخرى تقبلوا تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، إليكم أسماء محاضرات دورة الأسرة المسلمة. أولاً، شرح حديث كلكم راع لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. ثانياً، واجب الأسرة المسلمة في الدعوة إلى الله لفضيلة الدكتور عمر بن سعود العيد. ثالثاً، التحديات المعاصرة في وجه الأسرة المسلمة لفضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الناصر. رابعاً، أهمية العلم الشرعي في حياة الأسرة المسلمة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخضير. خامساً، أثر الإعلام في توجيه الأسرة المسلمة لفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي. سادساً، العلاقات الزوجية في الشريعة الإسلامية للشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث. سابعاً، دور الأسرة المسلمة في تربية النشء لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد. ثامناً، التربية النفسية في حياة الأسرة المسلمة للدكتور طارق بن علي الحبيب، نسأل الله أن ينفع بها.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12241.